والعامة والثاني خاصة فلا تجب الزكاة إلا فيما كان خمسة أو ستة أكثر. وقال الله تعالى يصيبكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام في الولد سواء كان موافقا لأبيه في الدين أو مخالفا. وقال في الحديث الآخر لا يرث المسلم، وفي الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا خاص. العموم على الصدور الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا لا صلاة عام في كل الصلوات، وبعد العصر خاص باعتبار الوقت بعد العصر. وقال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد هذا عام في جميع الأوقات، وفلا يجلس حتى يصلي ركعتين خاص بما لا في تحية المسجد، وهذان بينهما عموم وخصوص من وجه واضح. هذه الآية لا جدال في الحد، عامة في جميع الجدال وخاصة بماذا؟ بالحد. وجادلهم بالتي هي أحسن عامة في كل الأحوال، ولكنها خاصة في الجدال في الدين، فأيهما نقدم؟ نقول الظاهر أننا نقدم هنا آية الدعوة إلى الله، وأن الجدال في الدين إذا لم يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء النسب فإنه لا بأس به، لأن الجدال في الدين فرض لدحض الباطل وإثبات الحق، فإذا لم يمكن تأجيله، إن أمكن تأجيله فهو الأول. كيف أمكن تأجيله؟ بحيث لا يتعلق بعمل في النسك يفوت بفواته، وبحيث يكون هذا المجادل موجودا معي حتى أتم النسك. فإن كان هذا المجادل في الدين ما أجله إلا الآن أو كان في مسألة تتعلق بالنسك وتفوت فإنني أجادله، ولكن لماذا؟ بالتي هي أحسن. نعم إذا وصل الحد الجدال إلى مراء ومكابرة وعرفت من صاحبي أنه لا يريد إلا الانتصار لرأيه فحينئذ أمسك، لأن المسألة وصلت إلى أي شيء؟ إلى المراء، ما صار المراد به الوصول إلى الحق. ثم قال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، لما نهى عن هذه الشرور انتقل إلى الأمر بالخير، فقال وما تفعل من خير يعلم، هذه الجملة الشرطية كما ترون، فعل الشرط تفعل، وجواب الشرط يعلم الله، ولهذا تدل يعلم الله، وإنما قال الله عز وجل حتى تدل على فعل الخير، لأن نعلم أن خيرنا نعلم إذا كان قد يعلمه أنه إيش لن يضيع خير يعلمه الله. نبدأ الدرس سرعان. وما تفعل من خير، الجملة هذه شرطية، كل شرط فيها تفعل، وهذا الشرط ما، ومن خير من بيانية تبين مفهم الشرط، لأنها شرطية مفهمة كالموصول. وهذه بيانية وما تفعل من خير، وخير نكرة في سياق الشرط فيشمل كل خير سواء كان قليلا أو كثيرا. يعلمه الله هذا جواب الشرط، يعلم الله عز وجل، وليس غرض من هذا بيان إحابة الله به علما، لكن المقصود بذلك الحث على فعل الخير، لأن الله تعالى إذا كان يعلمه فإنه لا يظلم فاعله، بل يجازيه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وما تفعل من خير يعلمه الله، فالغرض إذن أو المقصود بهذه الجملة الحد على فعل الخير. ولهذا قال بعض كتابها وتزودوا اتخذوا زادا، وليس من الزيادة، لو كانت من الزيادة لقيل وزاد أو وديد، ولكنها من الزاد، يعني اتخذوا زادا لأنفسكم، زادا للجسد وزادا للقلب. زاد الجسد مثل الطعام والشراب، وزاد القلب الإيمان والعمل الصالح. وأيهما أفضل؟ قال فإن خير الزاد التقوى، كأنه قال سبحانه وتعالى وتزودوا فإن في الزاد خيرا، ولكن خير الزاد التقوى، أي تقوى الله عز وجل، وهي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا أجمع ما قيل في التقوى، أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقول فإن خير تزودوا فإن خير ذات التقوى يشبهها من بعض الوجوه، قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سؤاتكم وريشا، هذا لباس الحسن، ولباس التقوى ذلك خير، هذا اللباس المعنوي، نعم، الذي يكتب به الإنسان عورته الدينية. قال فإن خير ذلك التقوى، ثم قال واتقوني اتقون، فهذا الأمر، والنون الوقاية والياء المفعول به محذوف التخطيط، واتقون يا أولي الألباب، لما حث على التقوى ورغب فيها أمر به سببا لخيرها. وقول يا أولي الألباب أي يا أصحاب العقول، فأولي بمعنى أصحاب، كما قال تعالى ولا يأسر أولو الفضل منكم والسعة، أصحاب الفضل والسعة. والألباب جمع لب وهو العقل، وهو العقل. ووجه الله تعالى الأمر إلى أصحاب العقول لأنهم هم الذين يدركون فائدة التقوى وثمرتها، أما السفهاء فلا يدركونها. فالخطاب إذا موجه لأولي الألباب، لا لأن التقوى لا تجب إلا عليهم، ولكن لأنهم هم الذين يقدرون الأمور ويعرفون ثمراتها ويمتثلون أمر الله. واتقون يا أولي الألباب. ثم قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لا للتخفيف، يعني الإله المفروض جني ما تحرمي على سنة جني، وقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لما أمر بالتزوج وبين أن خير ذات التقوى وأمر بالتقوى، قد يقول قائل أنا إذا حملت تجارة أثناء حج صار علي في ذلك إثم، ولهذا تحرج الصحابة من الاتجار في الحج، فبين الله عز وجل أن ذلك لا يؤثر وأنه ليس فيه إثم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، المراد به أن تبتغوا الرزق، أي تطلبوا الرزق في التجارة، كقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وكقوله تعالى فإذا قضت الصلاة حمد فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهنا قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي أن تطلبوا زيادة من الله عز وجل في أموالكم. وهذا الإطلاق مقيد بالنصوص الأخرى التي تدل على أنه لا بد من أن يكون الاتجار على سبيل الحل، فلو اتجر الإنسان وطلب فضلا من الله في معصيته فعليه جناح. لو قال إنه سيتجر في الدخان في السجن عليه جناح؟ عليه جناح. فالإطلاقات هذه مقيدة بالنصوص الأخرى. إذن لو أن الإنسان في أثناء حجه حمل شيئا يبيعه هنا جائز، نعم جائز، إذا كان مباح. كانوا بالأول يحملون التمر إلى مكة يسكرون به ويحملون الدهن، وإلى الآن وهم يحملون أنواع الأقمشة وأنواع الفرش والسجاجيد يبتغون فضلا من الله عز وجل لا بأس به. وكذلك لا بأس أن تشتري من مكة في أثناء أدائك الحج لطلب التجارة ولا حرج، فهذا مما رخص الله فيه. هل مثل ذلك أن يؤجر الإنسان سيارته وهو يريد الحج؟ نعم. لو قال قائل أروح أأجر السيارة هل يجوز أأجرها وأنا بحج عليها؟ الجواب نعم، جائز ولا حرج. نعم. بعض الناس يتوهم إن ماله أجر إذا صرفني دولة الإجرة، يقول بل لك أجر لأنك لو شئت لسافرت بالسيارة وحججت بالعالم ولم تحج أنت، فلما حجز إذا كنت أردت الحج. الله أعلم بالنيات، قد ينقص وقد ينقص، إنما لا شك أن الخالص أكمل. نعم. طيب يجعلهم جماعة أن تدعوا فضل من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند الحرم. إذا أفضتم أصل الإفاضة الاندفاع، ومنه إفاضة الماء، ومنه الإفاضة في الحديث أي الكلام والاستمرار فيه. ومعنى أفضتم أي دفعتم من عرفات، والتعبير بأفضتم يصور لك هذا المشهد كأن الناس أوجية تندفع. نعم. وهو كذلك الآن، حتى إلى الآن حتى السيارات تشاهد هذا المشهد كأنها أوجية وشعبان تجد. إذا أفضتم من عرفات، عرفات جمع وليس بجمع، جمع لفظا غير جمع مسمى، فالاسم جمع والمسمى واحد. ولهذا يقول النحويون إن مثل إن عرفات ملحق بجمع المؤنث السالم وليس جمع مؤنث سالما. نعم. وقوله إذا فتح من عرفات، عرفات اسم موقف معين معلوم للمسلمين، وسمي عرفات لعدة مناسبات. قيل لأن الناس يعترفون هناك بذنوبهم ويسألون الله عز وجل أن يغفرها لهم، وقيل لأن الناس يتعارفون بينهم لأنه مكان واحد يجتمعون فيه في النهار يعرف بعضهم بعضا، وقيل لأن جبريل لما علم آدم المناسك ووصل إلى هذا قال عرفت، فقال عرفت. وقيل لأن آدم لما أهبط إلى الأرض وزوجته تعارف في هذا المكان، وقيل لأنها مرتفعة على غيره، والشيء المرتفع يسمى عرفا، ومنه أهل الأعراف. نعم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا، ومنه عرف الديك لأنه مرتفع، كل شيء مرتفع يسمى بهذا الاسم. وعندي والله أعلم أن هذا هو الأقرب، هذا والأول، أنه يسمي لأن الناس يعترفون فيه لله تعالى بالذنوب، ولأنه أرفع ما حوله، أرفع الأماكن التي حوله. هذا المشعر حلال ولا حرام؟ هذا المشعر حلال خارج الحرم، ومع ذلك فهو الحج. شوف الحكمة، هو الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. الحكمة من ذلك لأجل أن يرجع الناس إلى البيت العتيق من الحج، أن يرجع الناس إليه من الحج يقصدونه من الحج. لولا وقوف الناس بعرفة لقصد الناس البيت من الحرم، ولكن الله عز وجل فرض الوقوف في عرفة ليقصد البيت من الحلم. ومن ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة لما أرادت في عمرة أن تحرم من التنعيم لأجل أن تأتي إلى الحرم من الحلم. نعم. إذا أفضت من عرفات فإذا فيه واحد يسأل يقول انه محرم لعرفات وانه وجد شجرة فقطعها، فهل عليه بدنة او بقرة او شاة؟ ولا واحد من ذلك. لماذا؟ لانه حل والشجر يتعلق التحريم فيه اذا كان في داخل العميان. نعم. يا اخوتي من عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام، الفا هنا واقعه في جواب الشرط، جواب او الشرط اذا فاذكروا الله، وقوله اذا افضتم فاذكروا، اذكروا الله باللسان. هنا باللسان ولا بالاذنان؟ والقلب والجوارح. ولهذا قال اذا افضتم فاذكروا. ومن ثم لما نزل النبي عليه الصلاه والسلام ليبول في اثناء الطريق قال له اسامه صلاه رسول الله، فقال صلاه امامك، لان الصلاه من اعظم الذكر، صلاه من اعظم الذكر، كما قال الله تعالى واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر، يعني الذي فيها من ذكر الله اكبر واعظم، فهي افضل ما يكون من الذكر. والله عز وجل امرنا ان نبادر بذكره من حين بفاره. فلما بلغ النبي عليه الصلاه والسلام من مزدلفه اذن لصلاه المغرب واقام وصلى المغرب فورا قبل حط الرحل، وبان نهايه صلاه المغرب حط رحله ثم صلى العشاء. اذا فاشمل فاذكر الله يشمل ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح، ومنه الصلاة، ومن الصلاة صلاة المغرب والعشاء أول ما فصل، ثم صلاة الفجر والدعاء بعدها عند الانصراف. وقول عند المشعر، المشعر مكان الشعيرة، فهو مفعل اسم مكان، وهو المكان الذي تؤدى فيه شعيرة من شعائر الله عز وجل، وهو المبيت في مزدلفة. وقول الحرام يعني ذو الحرمة، حرام يعني ذو الحرمة، لأنه داخل الأميان. نعم، شف مشعر حرام، اسم الله مشعر، لكن المسجد يسميه الله تعالى المسجد الحرام، وهنا قال المشعر الحرام. فقد يستفاد منه أن المسجد الحرام الذي تضع فيه الصلاة إنما هو المسجد نفسه، وإلا لكان هذا أيضا مسجدا لأنه مكان عبادة. وقول الحرام قال العلماء إن هذا الوصف وصف قيدي وليس وصفا كاشفا، ومر علينا الفرق بين الوصف الكشفي يكشف صفة كاشفة، وبين الوصف التقييد الذي يراد به القيد. هنا يراد به القيد ليخرج المشعر الحلال وهو عرعر، ولهذا قال العلماء ان المشعر مشعران، حلال وهو عرفه وحرام وهو مزدلفه. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كلمه عند قد يقول قائل لماذا لم يقل فاذكروا الله في المشعر؟ لم قال عنده ذلك، لأن المشعر الحرام والله أعلم هو الذي وقف عنده رسول عليه الصلاة والسلام حينما وقف عليه حينما صلى الفجر، فيكون الذي عنده كله من المشعر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف، مزدلفة كلها موقف. ومزدلفة عامة الناس الآن يظنون أنها ما حول المشعر، وليس كذلك، لأن مزدلفة واسعة تصل إلى قريب من منى، ما بينه وبين منى إلا وادي محصن. عند مشعران واذكروه كما هداكم، أمر بالذكر مرة أخرى لكن لأجل التعليل الذي بعده، اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. لا تظن أن هذا تكرار لا فائدة منه، بل هو تكرار لفائدة، وهو بيان العلة من الأمر بالذكر. وش العلة؟ الهداية. ولهذا الكاف هنا للتعليم، اذكر الله لهدايته إياكم. فالكاف هنا ليست للتشبيه ولكنها للتعليم. وما شراب ماء مصدرية، مصدرية يؤول الفعل بعدها بمصدر. فإذا قال قائل أثبت لنا شاهد على أن الكاف تأتي للتعليم، نعم، فهل يمكنكم أن تأتوا بشاهد؟
تحيات.
نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، أي لأنك صليت على إبراهيم. وكذلك مر علينا فيما سبق في القرآن كما أرسلنا فيكم رسولا، اذكرون أذكركم رسولا، لا كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب. فالكاف للتعليم تأتي في اللغة العربية بكثرة.
ما يظهر من التحيات يا شيخ؟
نعم
التحيات يمكن يقول قائلا أنها صلى عليك
كصلاتك عليه
وأنت قد صليت على إبراهيم.
اي
هذا ما يظهر في القرآن.
إذا للتعليم، يعني لأنك صليت على إبراهيم فصل على محمد، فهو توسل إلى الله تعالى بفعل سبق من نظير ما سألت. وقوله كما هداكم، نعم، واذكروه كما هداكم، قول هداكم يمر علينا كثيرا أن الهداية نوعان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. قال الله تعالى فأما ثمود وأما ثمود فهديناهم، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هذه هداية إيش؟
الدلالة.
وهنا كما هداكم يشمل المعنيين جميعا، يعني هداية الدلالة وهداية التوفيق. فأنت تذكر الله عز وجل لشكر نعمته عليك بالهدايتين، هداية العلم وهداية التوفيق. ثم قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين، إن شرطية، ولا تستعجلوا خلينا نشوف، إن شرطية وكنتم فعل الشرط صح؟ لا إيه؟ وإن كنتم من قبله لمن الضالين فقد هداكم، هم محذوف
مخفف
من الثقيل بدليل اقتران الله. نعم صح، إن هذه مخفف من بدليل وجود الله الفارق. إذن التقيل وإنكم كنتم من قبل لمن الضالين مخفف من الثقيل. نعم اسمها ضمير الشأن محذوف، وسبق أن بعض النحويين يقدر ضمير الشأن بضمير مفرد مذكر غائب، ويقول التقدير وإنه أي الشأن. وسبق أن الصواب أن ضمير الشأن يقدر بما نصب المقام، يعني وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين. وفي قول واذكروه كما هداكم وإن كنتم فيه تذكير بنعمة الله تعالى بهذه الهداية، حيث إنكم كنتم قبل ضالين. والضال يشمل الضال عن جهل والضال عن علم، والضال عن جهل معناه ما علم بالحق أصلا، والضال عن علم الذي أضاع الطريق الذي ينبغي أن يسلكه وهو الرشد، وهو الرشد. العرب من قبل هذا الدين ضالون ضلال عن جهل ولا عن علم؟ منهم من هو عن جهل ومنهم هو عن علم. فمثلا قريش ما تروح العرب ما تفيد من عرفة، وإنما تقف يوم عرفة في مزدلفة. ليش؟ قالوا لأننا نحن أهل الحرم، كيف نروح نقف هناك في الحج؟ نخرج عن حرم آمن ونقف في الحج؟ لا يمكن، هذا غير ممكن. فيقفون في مزدلفة ولا يفيضون من حيث أقر الناس. ولهذا قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين، وهذا من جهلهم، قد يكون عن عناد، وأنهم يعلمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقف هناك، وقد يكون عن جهل. وقال وإن كنتم من قبله، قبل من؟ الضمير يعود على من؟ أي من قبل الله؟ من قبل الله ما يمكن، ما يمكن اسم قبل الله. من قبله من قبل القرآن، من قبله من قبل القرآن صح؟ من قبله من قبل الرسول يمضى. طيب من قبله من قبل الهدى وكما هداكم، وإن كنتم من قبله أي من قبل هذا الهدى لم يرتضي. كل ذلك يحتمل وكله متلازم. فالهدى من أين جاء؟ من القرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يعني يقول باختلاف مرجع الضمير مؤداه واحد للتلازم بين هذه المراجع، مراجع الضمير. نعم.
الهدى من مراجع الشيخ أنه أكثر من الله ينزل على الرسول وعلى إبراهيم عارفين
أن بعضهم جاهل، بعضهم جاهل من قبله من قبل إنزال القرآن أو من قبله من قبل محمد. وكما قلت لك قلت لهم متلازمة، لأن القرآن فيه الهدى ومحمد عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى. لا هذه شرطية، لا مهمة، إن عزم الطلاق مين مخاطر من الشرطية؟
أي هي هم
أيضا من عدم الصلاة، لا هذه شرطية، لا لا من فرق، لأن إن المخففة تجد فيها المخففة، لا الأفراح إن الشرطية وإن المخففة وإن النافية فأفراح واحد. نعم لكن ما تستختلف حسب العمل. إن المخففة يا إنا فقط، يا إنا للتوكيد تنصب لكم وتنصب أصحابكم. ولهذا نقول إن كنتم إن مخفر من الثقيلة، وجملة كنتم من قبل من الضالين خبر.
شوف له فائدة، له فائدة من بلاغية
هنا تخفيف على رسم، تخفيف على رسم فيه التخفيف لنص الآن اللي هي إنا، وفي التخفيف من جهة حذف اسمه. وإن كنتم قبلنا الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قوله ثم أفيض، هذه الجملة اختلف فيها المفسرون، فمنهم من قال أفيضوا من عرفة، أفيض من عرفة في دليل قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض الناس. ويكون الخطاب هنا لمن؟ لقريش. وهذا الرأي من جهة واضح ومن جهة مشكل. فمن قوله من حيث أفاض الناس واضح أن المراد أفيضوا من عرفات، لكن قول ثم أفيضوا بعد عن قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند الحرام مشكل. نعم طبعا وجه الإشكال أن ثم للترتيب، والإفاضة من عرفات قبل المشعر الحرام ولا بعده؟ قبله. وظاهر السياق إذا قلنا إن أفيض من عرفات أن الإفاضة من عرفات تكون بعد مزدلفة، والواقع خلاف ذلك. فأجابوا عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن الترتيب هنا ترتيب ذكري، ترتيب ذكر لا ترتيب زمني حكمي، ترتيب ذكري لا ترتيب زمني حكمي. أنتم معي؟ يعني أن الله عز وجل ذكر هذا رتبه في الذكر فقط، رتبه في الذكر فقط، لا أنه مرتب عن داخل الزمن والحكم، لأنه الزمن والحكم سابق عليه وليس متأخر عنه. فيكون كقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، نعم، وأبوه وجده حسن كان أبوه وجده قبله ولا بعده؟ قبله. طيب، ثانيا أن قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس هذا عطف على قوله فإذا أفضت من عرفات، كأنه قال ثم لتكن إفاضتكم من عرفات، ثم لتكن إفاضتكم من عرفات من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض الناس. وسيكون شرح بيان القول قال منك مريضا أو به على المخصص كثير يكون من صيام أو صدقة أو نصف. يستفاد من هذه الآية جواز حلق الرأس للمرض أو الأذى، لقوله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخر. ويستفاد منه أن فديته على التخييل، لقوله ففدية نسيان أو صدقة. ويستفاد به أن كفارات المعاصي هدى للإنسان، بقوله كفارات المعاصي هدى للإنسان من العقوبة، بقوله ففدية نسيان أو صدقة. ويستفاد من الآية الكريمة أن محظورات الإحرام لا تفسده، من أين تؤخذ؟ أن الله لم يوجب بحلق الرأس مع أنه من محظورات الإحرام إلا الفدية، ومعنى ذلك أن الحد صحيح. فأنتم فيكون في هذا رد لقول ابن حزم رحمه الله إن محظورات الإحرام تفسده كسائر العبادات، فإن العبادات تفسدها محظوراتها إلا الحج. لكنه يستثنى هذا الجماع قبل التحلل الأول، فإنه يفسد الحج، لكنه يفسده ولا يفسده، يفسده ويجب عليه المضي فيه وقضاؤه من العام القادم، فهو مسجد لا يخرج منه، ولكنه يلزمه القضاء. ويستفاد من هذه الآية الكريمة بيان السنة للقرآن، بيان السنة للقرآن من أين تؤخذ؟ من صيام أو صدقة أو نسك، ما ندري وش الصيام ولا الصدقة ولا النسك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأن الصيام 3 أيام، والإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة. نعم. وألحق العلماء بحلق الرأس جميع محظورات الإحرام ما عدا شيئين، وهما الجماع في الحج قبل التحلل الأول وجزاء الصيد. الجماع في الحج قبل التحلل الأول وجزاء الصيد. فالجماع في الحج قبل التحلل الأول يجب فيه بدنه، وجزاء الصيد يجب فيه إيش مثله، أو عد ذلك صياما، أو إطعام مساكين أو عد ذلك صياما. وما عدا ذلك من المحظورات ففديتها كفدية حلق الرأس. كل المحظورات المباشرة فديتها كفدية حلق الرأس، الإنزال ولو قبل التحلل الأول فديته كفدية حلق الرأس، كل المحظورات فديتها كفدية حلق الرأس إلا الجماع، وإلا وإلا جزاء الصيد. نعم. ويستفاد من آية الكريمة، يستفاد منها البداءة في الأيسر في الأيسر. وانتظروا خلينا نشوف الفائدة هذه، البداءة في الأيسر في الأيسر من صيام أو صدقة أو نسك. أولا تختلف الحال، قد يكون الصيام أشق، وقد يكون الطعام أشق، وقد يكون النسك أشق. فينا لا ما أبقى لها لما التيسير من جهة التخيق. طيب إذن يستفاد من هذه الكريمة التيسير على العباد، وذلك بوقوع الفدية على التخيير. نعم. ثم قال الله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا معطوف كما قلنا على قوله فإن أحصلتم، يقابله فإذا أمنتم أي زال عنكم الخوف. يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز التمتع في أشهر الحج، أو جواز العمرة في أشهر الحج، لقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وقد سبق أن أهل الجاهلية يرون أن العمرة في الحج في أشهر الحج من أفجر الفجور. ويستفاد من الآية الكريمة أن التمتع تيسير من الله على العباد، لقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وإلا فالمفروض أن من أحرم في أشهر الحج المفروض أنه يتم الحج، يبقى على إحرامه إلى أن يحل منه يوم العيد. ولكن من تيسير الله عز وجل أنه جعل للإنسان أن يتمتع بالعمرة إلى الحج. ويستفاد منها أنه إذا حل المتمتع من عمرته جاز له كل شيء حتى النساء. من أين تؤخذ؟ من قول فمن تمتع، لأن إطلاق التمتع لا يكون إلا كذلك. ويستفاد من الآية الكريمة أن من لا يحل من عمرته لا يسمى متمتعا، لا يسمى متمتعا، لقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وعلى هذا فالقارن ليس بمتمتع، القارن ليس بمتمتع، وهو كذلك عند الفقهاء أن القارن غير متمتع. فالمتمتع هو الذي يحل من العمرة، والقارن هو الذي يجمع بين العمرة والحج. لكن ذكر كثير من العلم أن قارن يسمى متمتعا في لسان الصحابة، وذلك لأن بعض الصحابة عبر عن حج النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، وقالوا تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة للحج. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل من إحرامه ولا ما حل؟ ما حل. ولهذا قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إليه. عرفتم؟ ومن أجل أن القارن ليس متمتعا صار وجوب الهدي على المتمتع بالإجماع، ووجوب الهدي على القارن عند أكثر أهل العلم. وقد نص الإمام أحمد أن القارن ليس كالمتمتع، لكن جمهور أهل العلم قالوا بوجوب الهدي عليه كالقارن. نعم، وأصل ذلك العلة في وجوب الهدي على المتمتع. نعم، هل هو الجمع بين النسكين بسفر، أو هو التمتع بين العمرة والحج بما أحل الله؟ فمن قال إن العلة التمتع قال لا هدي، ومن قال إن العلة والترفه بترك أحد السفرين وجمع النسكين في سفر واحد قال إن عليه الهدي. وهذا كما قلت لكم هو رأي جمهور أهل العلم. ومن فوائد الآية الكريمة تيسير الله عز وجل على العباد بقوله فما استيسر من الهدي، واضح تيسير واضح. نعم، والدين كله والحمد لله من أوله إلى آخره مبني على اليسر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هدي التمتع لا بد أن يكون مما يجزئ في الأضحية، لقوله من الهدي ال، لأن الهدي ال فيها للعهد الذهني، أي العهد أي الهدي المعهود ذهنا وهو الهدي الشرع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسلما. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هدي التمتع أو أن ما يجب بالتمتع على الترفيه، الترفيه من يرخي؟ من قول فمن لم يجد فصيام، فمن لم يجد فصيام. ومن فوائدها نعم الفائدة هذه أن ما يجب بالتمتع على التصيام، فالهدي أولا فإن لم يجد فصيام، بخلاف ما يجب في الفدية فقد صدق أنه على سخيف. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن في قوله أي من لم يجد، ما وجه ذلك؟ لأن حذف المفعول للعموم، فهنا استفادنا زيادة المعنى مع اختصار اللفظ، لأن قوله فمن لم يجد أي من لم يجد هديا أو ثمنه. إيش الآن مع الحذف استفادنا زيادة المعنى. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب صيام 10 أيام بدلا عن الحج، لقوله تلك 10 كاملة. ومن فوائدها أن هذه الأيام موزعة، 7 إذا رجع. ومن فوائدها جواز صيام هذه الأيام في أيام التشريق، هذه الأيام الثلاثة، جواز صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق. من أين تؤخذ؟ من قوله في الحج، فإن أيام التشريق من أيام الحج، ويجوز قبل ذلك. نعم، ويجوز قبل ذلك
يوم العيد، يعني
ما يجوز
قبل ذلك.
قبل ذلك يعني قبل العيد. من متى يبتدئ الجواز؟ من الإحرام بالعمرة، من الإحرام بالعمرة، لأنه من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج. ومن فوائدها أن هذه الأيام الثلاثة لا يجب فيها التكاثر، وكذلك 7. الدليل إن الله إنما ذكر عددا ولا اشترط، ولو كان ذلك شرطا لبينه الله كما قال فصيام شهرين متتابعين. فلما لم يشرط الله التتابع علم بأن هذه الثلاث يجوز أن تصومها متتابعة وأن تصومها متفرقة، لكن لا تخرجها عن أيام الحج. أفهمتم؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن تفريق هذه الأيام الثلاثة والسبعة لا يجعلها متفرقة حكما. لماذا؟ ما نقول إنها تفرقت ولكل واحد حكم، فنقول تلك عشرة كاملة كما قالوا في المدارس. ومن فوائد الآية الكريمة أن صيام الأيام السبعة لا يجوز في أيام الحج بقوله والسبعة إذا رجعت، فسبع إذا رجعت. ومن فوائدها أنه يشترط لوجوب الهدي أو بدله أن لا يكون المتمتع من حاضر المسجد الحرام بقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والحكمة من ذلك لأن من حاضر المسجد الحرام ما تمتع بالحقيقة، خصوصا إذا قلنا إن المراد بالتمتع الترقب في ترك أحد الثمرين، لأن من حاضر المسجد الحرام ما سافر أصلا بخلاف الذي هو بعيد عنه، فإنه بدلا من سافر مرتين مرة العمرة ومرة الحج صار سفره واحدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن أو من فوائدها فضيلة المسجد الحرام لوصف الله له بأنه حرام. ثم قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا الله، اتقى من الآية الكريمة وجوب التقوى، وما أكثر ما أمر الله به بالتقوى في القرآن، لأنها هي وزر كل شيء. ومن فوائده التهديد والوعيد لمن لم يتق الله لقوله واعلموا أن الله شديد العقاب. من الغرض من الأمر في هذا العلم أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أن شدة العقاب ليست نقصا في المعاقب. وجهه أن الله تعالى وصف نفسه به، ولا يوصف الله تعالى إلا بالكمال، أي أمرنا بل أمرنا أن نعلم ذلك أيضا. وكل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال. إذن فإذا عاقبت ولدك بما يستحق وكانت الجناية كبيرة فأكبرت العقوبة، هل تحمد أو تذم؟ تحمد، نعم. ولهذا قال مروا أبناءكم بصلاة السبت واضربوهم عليها لعشر، لأنهم إذا بلغ عشرا صار تركه إياها والإخلاء بها أعظم. لا ما في فرق، لأن هذا نفس الوصف، العقوبة عقوبة من يستحقها كمان سواء من مخلوق أو من خالق.
في ناس
يجوز بالعقوبة، إذا كان في علم حدث ما يجوز. ولهذا ما يظلم الله أحد، يعني مع كونه شديد العقاب ما يعاقب أحدا أكثر من الناس. لا الله لا نشد ربنا تزن هذه، فمن لم يجلب سام ذلك لمن لم يكن الله من الحرام يحتمل أنه عائد على الجميع أو عائد على وجوب الهدي. المشهور من مذهب الحنابلة أنه عائد على وجوب الهدي فقط، وأن أهل مكة لهم تمكة. ما يلزم من انتقال، لكن إن انتقل فلا حرج، إلا إذا قدم الصوم، لأن محل الوجوب هو فجر يوم العيد، فلو قدم الصوم بناء على أنه ما يجد ثم مات له قريب في ليلة العيد وورثه فوجد أبوه بينه مال في ليلة العيد، فإنه بذلك يكون واجبا فيجب عليه الحج لأنه هو وقت الزكاة. ثم قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه من الحج إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة تعظيم شأن الحج، حيث جعل الله له أشهرا مع أنه أيام. كم هو؟ 8، 9، 10، 11، 12، 13، 6. وقد جعل الله له أشهرا، أشهرا 3، حتى يأمن الناس ويتأهبوا لهذا الحج. ولهذا شف ما بعد الحج أقصر مما قبله.
أن قبله كم؟
شهران وسبعة أيام، واللي بعده 17 يوما فقط، لأنه إذا حج انتهى غرضه فطلب منه العودة بخلاف ما إذا كان قبله. ومن فوائد الآية الكريمة أن أشهر الحج 3. من أين تؤخذ؟ من قوله أشهر، وهي جمع، وهي جمع كلة، والأصل في الجمع نكون 3 فاصل. ومن فوائد الآية الكريمة الإحالة على المعلوم، الإحالة على المعلوم بشرط أن يكون معلوم، كقوله تعالى: معلومات. وهذا يستعمله الفقهاء كثيرا والعلماء كلهم يقولون هذا معلوم بالضرورة من الدين، وأمر هذا معلوم وما أشبه ذلك، فلا يقال إنه لم يبين، لأنه ما دام الشيء مشهورا بين الناس ومعروفا بينهم يصح أن نعرفه بأنه معلوم. ومن ذلك ما يفعله بعض الكتاب في الوثائق، يقول: باع فلان على فلان كذا وكذا وهو معلوم بين الطرفين. يجوز ولا لا؟ يجوز لو ما في الصرف، ما دام معلوما فإضافة الشيء إلى العلم وهو معلوم يعتبر من البيان. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تلبس بالحج وجب عليه إتمامه وصار فرضا عليه. من أين يفرض؟ من قوله: فمن فرض فيه من الحج. ويؤيد ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فسمى الله تعالى الحج نذورا، نعم. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج. فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار. ويستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب إتمام النفل في الحج، من قوله: فمن فرض. والفرض لا بد من إتمامه. ويستفاد من الآية الكريمة أن الحج، أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد. وجهه لقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فلم يرتب الله أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج. ومعلوم أنه إذا انتفت أحكام العمل فمعناه أنه لم يصح العمل، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، أنه إذا أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لم ينعقد إحرامه. ولكن هل يلغو أو ينقلب عمرة؟ في ذلك قوله عندهم. أما عندنا مذهب الحنابلة
فيقولون إن الإحرام في الحج قبل أشهره ينعقد ينعقد ولكنه مكروه، يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره ولكنه ينعقد. ومذهب الشافعي أقرب إلى ظاهر الآية الكريمة، وأنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره لا ينعقد، والظاهر أيضا أنه لا ينعقد ولا ينقلب عمرة، لأن العبادة لم تنعقد، وهو إنما دخل على أنها حج فلا ينعقد لا حج ولا عمرة. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الجماع ومقدماته لمن أحرم بالحج. من أين يؤخذ؟ من قوله فلا رفث. ومنها من فوائدها أن المحظورات تحرم بمجرد العقد، وإن لم يخلع ثيابه من قميص وسراويل وغيره. من أين تؤخذ؟ من قول فمن فرض فلا رفث. وجواب الشرط يكون مذموما ان يكون ثانيا لفعله، يكون ثانيا لفعله بمجرد ان يتعقد الحد تحرم عليه المحظورات. اخذنا اخر ما يحتوي من فوائد ان الاحرام ينعقد بمجرد العقد وتثبت فيه الاحكام لقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم الجماع ودواعيه بعد الإحرام لقوله فلا رفث، وجواب الشرط يكون عقب الشرط، جواب الشرط يكون عقبه بمجرده يحرم الرقم. ويستفاد منها أيضا تحريم الفسوق لقوله ولا فسوق، فإن قال قائل الفسوق محرم في الإحرام وفي غير الإحرام، فجواب أنه يتأثر في الإحرام أكثر من غيره، يتأثر في الإحرام أكثر من غيره. ومنها من فوائد الآية الكريمة تحريم الجدال لقوله ولا جدال في الحج، والجدال إن كان لإثبات الحق أو لإبطال الباطل فإنه واجب، وعلى هذا فيكون مستثنى من هذا العموم. ولا جدال لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وأما الجدال لغير هذا الغرض فإنه محرم. فإن قلت أليس محرما في هذا وفي غيره لما يترتب عليه من العداوة والبغضاء وتشويش الفكر، فالجواب أنه في حال الإحرام أوكد. ويستفاد من قوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يستفاد منها الحث على فعل الخير. كيف ذلك؟ لأن قوله يعلمه الله يدل على أنه سيجازى على ذلك ولا يضيعه. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الخير سواء قل أو كثر فإنه معلوم عند الله. من أين يؤخذ؟ من قوله من خير، فإنها نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله تعالى بكل شيء بقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ويستفاد منها الرد على القدرية المنكرين للمشيئة والخلق في أفعال العباد، لأن القدرية على طبقتين، غلاة ومقتصدون. فالغلاة ينكرون حتى علم الله ويقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، والله تعالى لا يعلم حوادث العباد التي يفعلونها إلا بعد وقوعها. وأما المقتصدون منهم فيقولون إن الله يعلمها ولكنه سبحانه لا يشاؤها ولا يخلقها، والعبد على رأيهم مستقل بعمله، له إرادة مطلقة وقدرة مطلقة وفعل مطلق. ولكن هذه الآية ترد عليه، كيف ذلك؟ لأننا نقول إذا كان مفعول العبد معلوما لله فإما أن يقع فعل العبد على حسب معلومه أو على خلاف معلومه، فإن أنكروا أن يكون على معلومه وقالوا على خلاف معلومه فقد أنكروا العلم، وإن أقروا به فإن هذا هو مطلوب، يكون هذا على مراده. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. ويستفاد من هذه الكلمة الحث على التزود من الخير بقوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويستفاد منها أنه ينبغي للحاج أن يأخذ معه الزاد الحسية من طعام وشراب ونفقة لئلا يحتاج في حجه فيتكفف الناس، لقوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويستفاد من ذلك أن التقوى خير زاد كما أنها خير لباس، فهي خير لباس باطني وظاهري. من أين يؤخذ أنها خير لباس؟ من قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. ويؤخذ من أنها خير زاد من قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والزاد عبارة عن لباس الباطن، وأما الثياب فهي لباس الظاهر. ولهذا قرن الله تعالى بينهما في سورة طه، فقال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تظمأ. فإنه لقائل أن يقول: لماذا لم يقل سبحانه وتعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ؟ سيكون الجوع مناسبا للظمأ. ولكن الجواب أن يقال إن قوله ألا تجوع فيها هذا نفي للتعري الباطني، ولا تعرى تعري الظاهر باللباس، لا تظمأ فيها الظمأ حرارة الباطن، ولا فرحة حرارة الظاهر. وكان المقابلة في القرآن أبلغ مما يتوهمه الإنسان. فنقول: لباس التقوى ذلك خير من اللباس الظاهري، وذات التقوى خير من الذات الباطن. قال: ويستفاد من الآية الكريمة وجوب تقوى الله بقوله: واتقون. والتقوى مرت علينا كثيرا لأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله. لماذا؟ لأوامره واجتناب نواهيه. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن أصحاب العقول هم أهل التقوى بقوله: يا أولي الألباب. ويستفاد منها أنه كلما نقص الإنسان من تقوى الله كان ذلك دليلا على نقص عقله. أي العقلين؟ عقل الإدراك ولا عقل الرشد؟ عقل الرشد. بخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فإن المراد بنقص العقل هنا عقل الإدراك. أيهما مناط التكليف وأيهما مناط النفي؟ مناط التكليف عقل الإدراك، ومناط النفي عقل الرشد. ولهذا نقول إن هؤلاء الكفار الأذكياء الذين هم في التصرف من أحسن ما يكون، نقول هم عقلاء عقول إدراك، لكنهم ليسوا عقلاء عقول رشد. ولهذا دائما ينعى الله عنهم، ينعى الله عليهم عدم عقلهم، والمراد العقل الرشد الذي به يرشدون. ثم قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إلى آخر الآية. هذه في الحقيقة لا يعرف معناها إلا من عرف سببها، لأنك إذا قرأتها لأول مرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهل أحد يشك في أنه ليس عليهم جناح أن يبتغوا من فضل الله؟ لا أحد يشك. إذا كان كذلك فيكون هذا الكلام لغوا وتقصير حاصل، لكن إذا عرف الإنسان السبب عرف لماذا قال الله هذا. ولهذا من كلامهم المكتوب المعروف إذا عرف السبب غضب العجب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذه نزلت كما قلنا في التفسير في قوم يتحرجون من أن يبيعوا ويشتروا في أثناء الحج، فأنزل الله هذه الآية مبينا أنه لا حرج عليه في ذلك. حينئذ نقول استفاد من الآية الكريمة جواز البيع والشراء أثناء الحج. نعم، من أين يؤخذ؟ من قول ليس عليكم جناح أي إثم. يستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان في حال بيعه وشرائه أن يكون مترقبا لفضل الله، لفضل الله، لا معتمدا على قوته وكسبه، لقوله أن أبتغوا فضلا من ربكم. ويستفاد من الآية الكريمة ظهور منة الله على عباده بما أباح لهم من المكاسب، وأن ذلك مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى، حيث قال فضلا من ربكم. ثم قال فإذا أخذتم من عرفات إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة مشروعية الوقوف في عرفة. من أين تؤخذ؟ هل يؤخذ من أن الوقوف في عرفة ركن؟ لو قال قائل إن قوله فإذا أفضتم من عرفات دون أن يذكر الأمر بها كأن قضية الوقوف في عرفة أمر مسلم لا يمكن حج إلا به، يعني قال إذا أفضتم من عرفات، يعني ما تقدم الأمر بذلك، فكأن القضية قضية مسلمة لا يمكن حج إلا به. قد يقول قائل بهذا ويكون هذا موجها للقول بأنها ركن، لأن الوقوف في عرفة ركن، وقد دل عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الحج عرفة. ويستفاد من الآية الكريمة أنه يشترط للوقوف بمزدلفة أن يكون بعد الوقوف بعرفة. من أين يؤخذ؟ إذا أخذت من عرفات تذكر الله عند مصفى. فلو أن أحدا مر بمزدلفة في الليل ووقف بها يدعو، ثم ذهب إلى عرفة ووقف بها، ثم رجع منها إلى منى، قلنا له لا يجزئك وقوفك بمزدلفة، لأن الله ذكره بعد الوقوف عرفة. ويستفاد من الآية الكريمة أن الصلاة من ذكر الله، اثنين يذكر الله والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بالصلاة، حتى قال له أسامة لما نزل يبول وتوضأ وضوءا خفيفا قال يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، ليكون أول ما يبدأ به من الذكر في هذا المكان أفرغ ما يكون من الأعمال البدنية وهي الصلاة. ولهذا بدأ بصلاة المغرب قبل حتى رحله، كل ذلك تحقيقا بأمر الله تعالى بالذكر. ولا شك أن الصلاة من ذكر الله، بل هي روضة من رياض الذكر، هي قراءة تكبير تسبيح ودعاء وقيام ركوع سجود قعود، كل ذلك من ذكر الله، ذكر بالقلب وباللسان بعد وبالجوارح. ثم من خاصية الصلاة أن كل عضو من أعضاء البدن له ذكر خاص به وعبادة تتعلق به. نعم. من فوائد الآية الكريمة بيان أن المزدلفة من الحرم. عند مشي الحرام. وهل يستفاد من تقييد ذلك بالمشي الحرام أن عرفة مشعر حلال؟ نعم. وعرفة من الحل، ولهذا يجوز للمحرم بعرفة أن يقطع الإحرام، صح؟ وأن يقتل الصيد. لا، لماذا؟ لأنه محرم، صح؟ نعم. ها؟ بعض العلماء يرى أنه يجب أن تكون في مزدلفة، حتى أن بعض العلماء قال لو خرج وقتها لا يصليها إلا في مزدلفة، ولكن الصحيح أن هذا في الجواب منها أجل الأفضلية، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. ويستفاد من الآية الكريمة أن الوقوف من مزدلفة مشعر من المشاعر، أو أن مزدلفة مشعر من المشاعر، فيكون فيه رد على من قال بأن الوقوف بها سنة. وللناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول بأن الوقوف بها سنة، والقول الثاني بأنه لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفة، والقول الثالث أنه واجب يجبر بدم. والله أنا أتوقع بين كونها ركنا وواجب، أما أنها سنة فهو رأي لا أساس. نعم، حديث عروة بن الوقت قد يدل على ذلك. نعم، توقف يا إن كان له عذر يفوت الحج، كما لو كانت لعرفة له عذر يفوت الحج ويقضي في الإنسان القادم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يذكر الله تعالى في نعمته بالهداية، لقوله واذكروه كما هداكم، إذا جعلنا الكاف للتعليم أي اذكروه لهدايتكم، وإن جعلناه للتشبيه فالمعنى اذكروه على الوجه الذي هداكم، فيكون فيه دليل على أن الإنسان يجب أن يكون ذكره لله على حسب ما ورد عن الله. وأيهما أولى؟ أتفهمين الفرق بينهما ولا لا؟ ها؟ الفرق بينهما إن يكون أذكر الله لهدايته إياكم يكون مطلقا، الذكر مطلقا، يكون ذكره مطلقا، والعلة في الأمر به الهداية. أما إذا قلنا إن الكاف التشبيه يكون معنى اذكروا الله تعالى على الوجه الذي هداكم له، يعني على حسب ما شرع. وأيهما أولى؟ نحن قلنا فيما سبق من قواعد التفسير أن الآية إذا كانت صالحة لوجهين لا تناقض بينهما تحمل عليه
وإذا احتملت لوجهين لكن لا يمكن اجتماعهما يطلب المرجح. نعم هذا لا يمكن التناقض بينهم. يمكن أن الله أمرنا أن نذكره كما هدانا أي على حسب ما هدانا، ويمكن أن يكون أمرنا أن نذكره لأنه هدانا ولا تنافي بينهم. ويستفاد من هذه الكلمة تذكير الإنسان بحاله قبل كماله، تذكير الإنسان بحاله قبل كماله ليعرف بذلك قدر نعمة الله عليه. من أين يؤخذ؟ وإن كنتم من قبله لمن الضالين، لأن إن هنا مخفف من الثقيلة، لأن إن كنتم قبله ضالين فهداكم الله. نعم. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به. ومنه قول الملك الأبرص والأقرع: ألم تكن أبرص يخبرك الناس فقيرا فأغناك الله. فالتذكير بالنعم بذكر الحال وبذكر الكمال بعد النقص، هذا مما يوجب للإنسان أن يزداد في شكر ما مدل عليه. ومن نعم وشلون لا غير من المنعمين، أخشى أن يكون في ذلك منه، يكون من المنانين، وتعرف من المنان ممن لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يذكره. نعم. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة تأييد مذهب الجبرية ولا لا؟ اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين. أنتم على كل حال هل يمكن أن يستدلوا بهذا؟ يقولون إن كانوا بالأول ضالين وهداهم الله. نعم. فيكون هذا فضلا محضا من الله عز وجل، فيكون هو الذي أجبرهم على أن يهتدوا. على كل حال يمكن أن يستدلوا به. نعم. اذكروها توجيه الأمر لهم بدل الحال أن لهم فعلا اختيارية. إذا نقول وإن كنتم من قبل لمن الضالين ثم هداكم، ولكننا نقول إن الجبرية والقدرية وغيرهم من المبتدعة في هذا الباب وفي غيره يقول لهم شبه، لأنهم إذا لم يأتوا بشيء يتوقعون عليه ما قبل منهم شيء، لكنهم ينظرون بعين واحدة، ومن أجل ذلك يظنون، تجدهم يقولون هذه النصوص ويدعون النصوص الأخرى فيظنون بذلك. عرفتم؟ تعرفون أن السنة وجماعة في صلاة الله وفق بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. أهل التعطيل رأوا إلى النصوص الدالة على نفي المماثلة وعطل ظنا منهم أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل. نعم. وأما أهل التمثيل فأثبت الصفات بالتمثيل ظنا منهم أن حقائق هذه الصفات التي أضافها الله لنفسه مثل حقائقها بالنسبة للمخلوق، وعموا عن النصوص الدالة على نفي المماثلة، عموا عنها. نعم.
نعم.
ما زال هذا الدليل إلا في الجنة. نعم. 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 ثم إن قوله واذكروه توجيه الأمر إليهم يدل على أنهم فاعلون بالاختيار، لأن الفاعل بغير الاختيار ما يصح توجيه الأمر إليه. لماذا؟ لأنه لا يستطيع، ما يستطيع. فلو قلت للإنسان المتوحد في طين يلا اخرج، هذا لو يحرك رجله ازداد غوصا ما يستطيع. نعم. ثم افيض من حيث انفطر، تدري وقفنا عليه، انتهى الكلام عن الفوائد. ثم افيض من حيث اصاب الناس، ذكرنا ان لاهل التفصيل في قوله ثم قولين، القول الاول ان الترتيب حقيقي وزمني، حقيقي زمني، وان الله تعالى لما ذكر لما امر بذكره عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات، امر بان يفيض الناس من مزدلفة جميعا، ثم افيضوا من حيث افاض الناس. وعلى هذا التفسير لا اشكال في الآية. والقول الثاني ان ثم للترتيب الذكري، يعني امر الله بالإفاضة من عرفة بعد ان امر بذكره في مزدلفة، وهذا من حيث الزمن. على العكس ولا مرتب؟ على العكس، لكنه ترتيب ذكر، يكون الله عاد عز وجل عاد الى التحدث عن الوقوف عرفة، فقال ثم افيضوا من حيث عرفنا. وبناء على هذا التفسير يكون الواو عائده على قريش مهارك من الناس، لأن قريشا هم الذين يقفون يوم عرفة بمزدلفة. سبحانية الجاهلية يقولون ما نقف في عرفة، ليش؟ قالوا لأننا أهل الحرم فلا يمكن أن نخرج عنه، نقف بهذا في مزدلفة، وإذا جاء الناس وباتوا بها حفظنا جميعا إلى منى. فعلى هذا يكون الآية ترتيبها ترتيبا ذكريا. وقد مر علينا مثال للترتيب الذكري أنشدناه إياكم، إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، معلوم أن الجد يسود قبل الأب والأب يسود قبل الابن. نعم. طيب، قول من حيث أفاض الناس، حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل جر من، وقول من حيث أفاض الناس أي من المكان الذي أفاض الناس منه، من المكان الذي أفاض الناس منه، وهو مختلف على القول الأول أو عرف على القول الثاني. واستغفر الله اطلب المغفرة منه، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر الذي يحصل به الستر والوقاية، وليست المغفرة مجرد الستر بل هي ستر ووقاية. إن الله غفور رحيم، هذه جملة تعليل للأمر، استغفر الله لأنه أهل لأن يستغفر، فإنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. إعراب رحيم وليد غفور رحيم
خبر
ثاني ليش؟ خبر من ثاني لأن هو خبر الأول،
خبر الأول غفور،
غفور صح؟ نعم. قول إن الله غفور رحيم، غفور صيغة مبالغة، وذلك لكثرة غفرانه تبارك وتعالى وكثرة من يغفر لهم. وقول رحيم أي ذو رحمة واصلة إلى المطلوب الذي يرحم فعلا، وهو أيضا وهو إما صيغة مشبهة وإما صيغة مبالغة. والرحمة رحمة الله عز وجل صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به، وهل تشبه رحمة المخلوقين؟ لا، لأن القاعدة عندنا أن جميع صفات الله لا تماثل صفات المخلوقين،
فكل نقص يعتري رحمة المخلوق أو يعتري المخلوق بسبب رحمته فإن الله تعالى ينزه عنه. وقد فسر الأشاعرة ونحنهم من أهل التعطيل فسروا الرحمة بأنها إما الإحسان وإما إرادة الإحسان. إما الإحسان ففسروها بشيء مخلوق دائما عن الله عز وجل الإحسان، وإما إرادة الإحسان. والإرادة صفة معنوية، الإرادة صفة معنوية بخلاف الإحسان فإنه صفة فعلية، والإحسان نفسه ثواب كائن منفصل عن الله. ففسروها بالشيء المخلوق أو بإرادته. لماذا يا حسين؟ لماذا لا يقسمون الرحمة بمعنى الحقيقي؟
إن طلما أن الرفع الرحمة فكتب يرفع الرحمة.
نعم
الله من الجهة.
المهم إيه فيه معلم في القول، هم ما يثبتون لله من الصفات إلا سبع صفات فقط، قولا جمعها السفارين في قوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم وقدرة. له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم وقدرة فقط، هذه السبع هي التي يثبتونها على خلاف بينهم وبين أهل السنة في إثباتها كما تقدم. فنقول أنتم أثبتتم الإرادة، أثبتتم الإرادة في أي دليل؟ قالوا بدليل السمع والعقل. السمع تحفظون دليلا من إثبات إرادة الله بالسمع؟ والله يريد أن يتوب عليكم ولكن الله يفعل ما يريد. نعم إن الله يحكم ما يريد. العقل طريق إثباتها عندهم بالعقل، يقولون إن التخصيص يدل على الإرادة. مش معنى التخصيص يعني مثلا السماء سماء والأرض أرض والكل مخلوق لله، لماذا جعل السماء السماء سماء والأرض أرضا؟ بالإرادة. فقالوا إن التخصيص دل على الإرادة، وذكرنا فيما سبق أن لأهل السنة عن ذلك جوابا ولا مانع من إعادتهما هنا لأن بعض الناس لم يعرف. ما هما جوابان؟ نقول جوابا، الجواب الأول أن ما نفيتموه قد أثبته السمع، وانتفاء الدليل العقلي عنه لا يلزم منه انتفاؤه، لأنه من المعلوم عند كل أحد أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول المعين. بمعنى إن الشيء إذا لم نجد هذا دليلا له يمكن نجد له دليلا آخر، ليس كذلك؟ فمثلا وجوب الركوع، لو قال قائل إن حديث المسيء في صلاة لا يدل على وجوب الركوع، مع أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام اركع حتى تمام، نقول سلمنا أنه لا يدل على وجوب الركوع، لكن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يدل على وجوب الركوع. ولو سلمنا أن هذا الدليل لا يدل عليه فإنه يدل عليه الدليل الآخر، مفهوم؟ وهذا كما أنه في الأمور المعنوية فهو في الأمور الحسية، لو أنك سافرت إلى مكة ووجدت الحج مسدودا لكن مكة لها طرق أخرى معينة، هل معناه أنه تعذر الوصول إلى مكة؟ لا. كيف نصل إلى مكة وقد انسد الطريق؟ نروح من طريق آخر، نذهب من طريق آخر. فنقول مثلا هب أنكم أن العقل لا يدل عليه لكن دل عليها السمع، فثبتت بماذا؟ بدليل السمع. تباركم يا جماعة لكم تنتفعوا في هذا الباب. وغير هب أن العقل لا يدل على ثبوت رحمة الله عز وجل لكن دل عليه السمع فثبتت بدلالة السمع. هذا جواب. الجواب الثاني أن نقول يمكن أن نثبت الرحمة ونحوها مما نفيتم بطريق العقل، بطريق العقل. كيف ذلك؟ تأمل الخلق